الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي الكلام على فصاحة الكلمة، وذكر أن فصاحة الكلمة أن تتوفر فيها أربعة شروط. أولها أن تسلم من تنافر الحروف، ثم بين أن هذا التنافر منه ما هو شديد ومنه ما هو خفيف. فما مثال الشديد؟ مثال الشديد نعم، ايش يا محمد؟ ايمن، الشديد، التنافر الشديد. نعم، الطش ولا الضش؟ الضش، الضش الذي هو موضع الخشن، الموضع الخشن من الأرض، هذا من الشديد، ذكروه أنه من الشديد. ووجه كونه من الشديد هو الثقل في النطق، كلما زاد الثقل عدوه شدة. ومثال الخفيف الذي مر معناه النقنق، طيب النقنقة صوت الضفدع. طيب، والغرابة ما أخذناه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما غرابة الاستعمال فهي كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال عند العرب الفصحاء، لأن المعول عليه في ذلك استعمالهم. والغرابة قسمان، وهذا الذي ذكره رحمه الله هو على اعتبارين. الاعتبار الأول أنه لم تستعمله العرب البتة، فهذا ليس بعربي أصلا، ليس بعربي، ما لم تستعمله العرب فهو ليس بعربي. والثاني ما استعملته العرب لكن استعماله قليل غير مألوف، وهذا الذي هو استعماله قليل غير مألوف كما مر معنا أن وضعه في موضعه الذي يستعمل له لا ينافي الفصاحة والبيان. وأما وضعه في غير موضعه الذي استعمل له ومع عدم الحاجة إليه فهو منافي للفصاحة والبيان، منافي للفصاحة والبيان، كما مر معنا في مثال يسير. ما هو هذا المثال يا بشير؟ نعم، المهند للسيف، المهند للسيف، المهند أيسر من غيره من الكلمات الصعبة قليلة الاستعمال التي أشار إليها بعض المؤلف، وسيأتي معنا بعضا آخر مثل ما مر معنا فدوكس للأسد، فالمهند أخف، ومع ذلك استعماله بغير حاجة منافي للفصاحة والبيان. فإذا كان لحاجة بأن كان هناك الوصف الذي يسمى في حقه مهند، إما أن يكون حديده من الهند، أو أنه فيه وصف السيف المهند في صناعته وإتقانه وقوته، فهنا لا ينافي الفصاحة والبيان أن يسمى السيف مهندا. وهكذا كذلك بالنسبة للأسماء والأوصاف، إذا احتيج إليها ولم يوجد من المألوف ما يوصل المقصود فاستعماله ليس مما ينافي الفصاحة والبيان، ليس مما ينافي الفصاحة والبيان أبدا. قال رحمه الله: والغرابة قسمان. القسم الأول ما يوجب حيرة السامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة لترددها بين معنيين أو أكثر بلا قرينة. يقول: ما يوجب حيرة السامع له أسباب، من هذه الأسباب أن يكون اللفظ له أكثر من معنى، وهو المسمى بالمشترك من الألفاظ، المشترك من الألفاظ ما له أكثر من معنى. يقول: إذا تردد السامع في المعنى لعدم وجود القرينة أو لعدم وضوحها فإنه يعد هذا منافي للفصاحة والبيان، وهذا صحيح. إذا تكلم المتكلم أو كتب الكاتب من غير بيان ووضع القرينة المرجحة لأحد المعنيين المقصود، أما إذا وجدت القرينة فإنه لا ينافي الفصاحة والبيان. وهنا ننتبه لأمرين: الأمر الأول أن هذه القرينة قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، وقد تكون كذلك في نفس الجملة وسياقها، وقد يكون باعتبار أصل تأصل بشيء خارجي هو قرينة كافية في كون هذا المعنى هو المراد ودونه غير مراد، ودونه غير مراد. فمثلا لفظ العين، لفظ العين يأتي كما مر معنا وتكرر بمعنى المبصرة وبمعنى الجاسوس وبمعنى الماء النابع وبمعنى الذهب. فإذا دلت القرينة على أن المراد هو أحد هذه المعاني، القرينة اللفظية أو القرينة المعنوية، فيكون ذلك مما لا ينافي الفصاحة والبيان. لكن كما قلنا قد تكون لفظية وقد تكون معنوية وقد تكون ليست موجودة في الجملة ولكنها تعرف باعتبار وصف خارجي آخر، مثل رجل بائع ذهب مثلا، رجل بائع ذهب، ومن عادته أنه يكني بالذهب أو يسميه بما بغير اسمه، يعني كان يقول مثلا عين أو حاجة أو أي اسم آخر، فإذا ذكر أنه امتلك عينا جديدا فهنا باعتبار آخر لا لفظي ولا معنوي في نفس الجملة علم المراد، فهذا ما ينافي الفصاحة والبيان. ومنه وهذا الذي أريد التنبيه عليه لفظة قرأ في القرآن، فإنها تأتي في اللغة بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، لكنه في اصطلاح الشرع لم يعبر به إلا القرء، لم يعبر به إلا القرء، لأجل ألا يقول قائل اختلف العلماء فيه. إذا اختلف العلماء فيه هذا دل على أنه هناك قصور في البيان، وهذا ليس بالصحيح، وهذا هو التنبيه الثاني، وهو أن التردد قد يكون لعدم وجود القرينة وظهورها ووضوحها، وقد يكون هذا الثاني وهو كثير قد يكون بسبب قلة إدراك السامع أو القارئ، ما عنده إدراك أو عنده قلة علم ومعرفة بالقرينة جعل التردد يأتي عليه. فالنقص ليس في الكلام، ولكن النقص في قارئ وسامع الكلام، النقص كان في هذا. طيب، فإذا كان كذلك فنستفيد من هذا أنه قد يحكم على كلام أنه ليس ببليغ بهذا الاعتبار لوجود الغرابة فيه، والحقيقة ليس فيه غرابة، وستأتي معنا بعض الأمثلة في ذلك. قال: وذلك في الألفاظ المشتركة كمسرج من قول رؤبة ابن العجاج، ومقلة وحاجبا مزججا، وفاحما ومرسنا مسرجا. فلا يعلم ما أراد بقوله مسرجا حتى اختلف أئمة اللغة في تخريجه، فقال ابن دريد يريد أن أنفه في الاستواء والدقة كالسيف السريجي، وقال ابن سيدة يريد أن فيه البريق واللمعان كالسراج، فلهذا يحتار السامع في فهم المعنى المقصود لتردد الكلمة بين معنيين بدون قرينة تعين المقصود منهما. وأنت إذا تأملت البيت ومعاني ألفاظه تجد أن القرينة موجودة، تجد أن القرينة موجودة ماذا يريد بذلك، هل يريد المعنى الأول أو الثاني، أو يريد معنى ممزوج بين المعنيين الأول والثاني. فهو الآن إذا كان يذكر هذه الصفات على وجه المدح، فأنت لو تأملت هو الآن يصف الرأس مقلة وحاجب مزجج، والحاجب المزجج كما أشار رحمه الله تعالى يعني دقيق من دون ما يفعله النساء من نمص ونحوه، وفاحما ومرسنا مسرجا، وفاحما يعني شعر أسود، ومرسنا كما ذكر رحمه الله أنه له لمعان، له لمعان. وقوله مسرجا، هل الشعر والوصف كما ترون الآن ما زال لماذا؟ للشعر، لأنه معطوف عليه. هل الشعر يوصف بأن فيه استواء ودقة كالسيف؟ ها؟ الجواب لا. فإذا من أين أتى ذكر الأنف والأنف ليس له ذكر؟ لأننا لو قلنا أن مرسنا المراد بالمرسن هو وصف للشعر كذلك بأنه وصف للشعر صار كذلك مسرجة وصف للشعر، فلا يقال أن فيه استواء ودقة. وإن قلنا أن المرسن المراد به الأنف، إن قلنا أن المرسن المراد به الأنف فيكون مسرجة وصف للأنف، ولا مانع أن يكون جامع للوصف الأول والثاني، ما ذكره الأول وما ذكره الثاني، ما ذكره ابن بريد وما ذكره ابن سيدة. فبهذا يعلم أنه لا إشكال، إذا وقع إشكال فهو في الحقيقة في حق السامع للمتكلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: فلأجل هذا التردد ولأجل أن مادة فعل تدل على مجرد نسبة شيء لشيء لا على النسبة التشبيهية، كانت الكلمة غير ظاهرة الدلالة على المعنى فصارت غريبة. وكما قلنا هذه الغرابة في الحقيقة أمر نسبي، أمر نسبي. وأما قوله تدل على مجرد نسبة شيء لشيء لا على النسبة التشبيهية، يعني أنه يرد مورد الصفات لا يرد مورد التشبيه، هذه الصيغة تستخدم على وجه الوصف ما تستخدم على وجه التشبيه. فأنت إذا قلت زيد قمر، هذه الصيغة فيها نسبة تشبيهية، لكن إذا قلت زيد قمر، ها، قمر وقمر فرق، قمر بصيغة فعل فيه وصفه بوصف معين ليس تشبيه، فلأجل ذلك يحتاج أن يتضح ماذا أراد بهذه الكلمة. فإن كانت الكلمة لها معنى واحد انتهى، وإن كانت لها أكثر من معنى إذن لابد من قرينة تدل إلى ترجيح أحد هذه المعاني المطلوبة أو المقصودة. فالشاهد قلنا أن أمر الغرابة نسبي، والقرينة كذلك ليست تنحصر بالقرينة اللفظية بل لفظية ومعنوية، وهكذا كذلك في نفس الكلام وفي خارج عنه. قال: وأما مع القرينة فلا غرابة، كلفظة عزر في قوله تعالى: فالذين آمنوا وعزروه، آمنوا به، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. قال: فإنها مشتركة بين التعظيم والإهانة، فيطلق التعزير بمعنى التعظيم ويطلق التعزير بمعنى العقاب والتأديب. قال: ولكن ذكر النصر قرين على إرادة التعظيم، أنه قال ونصروه، فعلم أن المراد وعزروه أي تعظيما. قال: القسم الثاني ما يعاب استعماله لاحتياج، أو قال ما يعاب استعماله، لعله هناك هاء، لاحتياجه إلى تتبع اللغات أو لاحتياج، ممكن يكون للتنكير، تنوين تنكير. طيب، ما يعاب استعماله لاحتياج إلى تتبع اللغات، أو لاحتياجه إلى تتبع اللغات، هذا السبب دخول العيب فيه، يعني فيه صعوبة في المعنى حتى أنه يحتاج إلى تتبع ماذا يراد بهذا اللفظ. قال: وكثرة البحث والتفتيش في المعاجم وقواميس متن اللغة المطولة أو متون اللغة. طيب، قال: فمنه ما يعثر فيها على تفسير بعد كد، يعني تعب وبحث، نحو تكأكأتم بمعنى اجتمعتم، من قول عيسى بن عمرو النحوي: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، افرنقعوا عني. وعيسى ابن عمرو النحوي كان رجلا نحويا يحرص على غريب اللغة، يعني يحفظها، ولأجل أن يحفظها كان يبثها في الناس، فكان يكلمهم بمستوحش الألفاظ، مستوحش الألفاظ، يعني الألفاظ الوحشية التي ما عهدوها ولا سمعوا بها. فقالوا أنه مرة سقط عن حمار، سقط عيسى بن عمرو النحوي من على الحمار، فاجتمع الناس عليه فقال هذه العبارة: ما لكم تكأكأتم علي تكأكئكم على ذي جنة، افرنقعوا عني. ماذا تتصور لو واحد قالها اليوم، سقط من على حمار وقال للناس هذا الكلام؟ هذا بالنسبة لأصل الكلمات، كلمات صحيحة، لكن ما دام يوجد غيرها مما يؤدي المقصود، فالفصاحة والبلاغة أن تؤدي السهل المألوف الذي يصل به المقصود. فيقول مثلا: ما لكم اجتمعتم علي كاجتماع الناس على ذي جنة، على اجتماع الناس على ذي جنة، يعني على صاحب الجنان المجنون، يعني هل أنا مجنون حتى تجتمعون علي؟ تفرقوا عني، خلاص ابتعدوا عني. وبهذا كذلك فيه لفتة لبعض ما يفعله بعض إخواننا، إذا خاطب العامة أغلظ له بالعربية الفصحى، وهذا أولا ما نحن في صدده خلاف الفصاحة والبيان، خلاف الفصاحة والبيان. سهل العبارة ما دام هو كلام عربي، فسهل عبارتك، اختار من الكلمات ما يسهل فهمها ويألفها العامي، لا تأتي بالعبارات المستوحشة. وليس معناه كذلك أنك تضيع اللغة العربية، لا، حاول أنك تتكلم باللسان العربي الفصيح، ولكن تختار الكلمات والجمل والتعابير التي هي تؤلف. وثانيا، وهذا مقصود أعظم وأهم، أن فعلك بالأسلوب الأول ربما فيه تكلف يجعل العامي يشمئز منك، وأنت داعي لله وحامل للعلم، تريد أن تؤلف الناس ليس تنفرهم، تريد أن تؤلفهم لا تريد أن تنفرهم. وكما قلنا، مراعاة هذه الأمور مع ثبات على الحق، ليست مراعاة على حساب التنازل عن الكمال فضلا عن الواجب. قال رحمه الله تعالى: ونحو مشمخر في قول بشر بن عوانة يصف الأسد يصف الأسد: فخر مدرجا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا. يعني أنه يصف فعلته بإنسان، إما بالضرب أو مقدمات القتل، حتى أنه يعني كأنه وقع فيه هذا الذي وصفه. وقد يكون ما ذكر يصف الأسد حقيقة، يصف الأسد حقيقة، والظاهر والله أعلم أنه يصف إنسان، فيرجع إن شاء الله في شعره ويراجع هل يقصد به أسد أم أنه يريد مقاتل يقاتله. طيب، المهم هذه العبارة هي كذلك لو وجد غيرها مما هو يؤلف كان أحسن وأفضل، لكن إذا كان هذا يؤدي الوصف الكامل لواقع الحال فلا بأس باستخدامه. طيب، قال: ومنه ما لم يعثر على تفسيره نحو جحلنجع من قول أبي الهميسع من طمحة صبيرها جحلنجع لم يحظها الجدول بالتنوع. يقول الطمحة النظرة، والصبير السحاب المتراكم، والظاهر أن الطمحة ليست النظرة إنما هو المكان المرتفع. من طمحة صبيرها، يعني من ذاك المكان المرتفع الذي يجتمع حوله السحاب المتراكم، جحلنجع لم يحظها الجدول أو الجدول بالتنوع. الله أعلم المراد هذا أو هذا. قال: طيب، الآن يريد أولا أن يبين أن هذا مما فيه زيادة في الغرابة حتى ما علم ما معنى جحلنجع، ما علم ما معنى، ماذا يراد به، وقد يكون هناك خطأ. يعني انظر الاحتمالات، قد يكون هناك خطأ فأدخلت كلمة في كلمة، وقد يكون كذلك هناك مسمى لشيء معين، وقد يكون غير ذلك. المهم بعض الأشياء ينبغي أن تجتنب لكون اللفظ الذي فيها فيه شيء من الصعوبة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما مخالفة القياس فهو كون الكلمة شاذة غير جارية على القانون الصرفي المستنبط من كلام العرب بأن تكون على خلاف ما ثبت فيها عن العرف العربي الصحيح. وبعضهم قال الأفضل أن يقال مخالفة الوضع وليس مخالفة القياس. لأن المقصود هو بقاء اللفظة على الوضع العربي، أولا من جهة تركيبها، ومن جهة تركيبها يشمل ثلاثة أمور: يشمل مسألة مبناها وهو ما أشار إليه في القانون الصرفي، ويدخل فيه أو هو قسم ثاني مباحث الإملاء، كيف تكتب الهمزة في وسط الكلمة، هذا إذا كان كتب كتابا، أو إذا نطق نطقا كيف ينطق بهمزة الوصل وهمزة القطع، فإن النطق بهمزة الوصل وهمزة القطع يختلف. وثالثا من جهة حركات إعرابها في آخرها، فهذه كلها ما يتحملها كلمة مخالفة القياس، أو بعضهم يقول القياس الصرفي يقيده، فالأفضل أن نقول مخالفة الوضع، يعني الوضع العربي، ليشمل هذه الأمور الثلاثة وأكبر منها. ما هو الذي أكبر منها؟ هو ما سبق ذكره من كون الكلمة توضع على هذا الوضع في هذه الجملة، وكونها مألوفة، وكونها كذلك تستخدم في مثل هذا السياق، وأنها وصف صحيح لهذا الموصوف أو لهذا المسمى، هذا كله من الوضع العربي، فقوله بالوضع العربي أحسن وأكمل، وهو ما اختاره بعض أهل البلاغة. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال بأن تكون على خلاف ما ثبت فيها عن العرف العربي الصحيح، مثل الأجللي في قول أبي النجم: الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفرد القديم الأولي. هو يريد أن يستقيم البيت، وهذا حال أكثر أهل النظم منظومات، إذا أراد البيت يستقيم، أو ما يفعله بعض الشعراء المولدين، وعندنا مثل شعراء البادية أهل الزامل، تجده لا بأس أن يكسر الكلمة ما شاء، وربما يقول لك الزائد والناقص من عندك، الزائد والناقص من عندك، أهم شيء عنده أن وزن البيت يستقيم. فهذا ليس بكلام فصيح ولا بليغ، ولو كان المعنى فهم. قال رحمه الله: مثل الأجللي في قول أبي النجم: الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفرد القديم الأولي. فإن القياس الأجل بالإدغام ولا مسوغ لفكه، لأن اللفظ المدغمة قد تفك في العربية، لكن تفك بمصوغ من هذه المصوغات الصرفية التي ذكرت على سبيل المثال في الأفعال: الجزم بحرف الجزم أو بالأمر، يجوز أن تقول لم يمد، ويجوز أن تقول لم يمدد، يجوز. ما هو المصوغ لفك هذا الإدغام؟ المصوغ الجزم، هذا مصوغ في قياس علم الصرف، وهو سمع كذلك، سمع أن المدغم يفك إذا جزم، يجوز. إذن هذا من الاستعمال العربي، هذا من الوضع العربي، وما لم يسمع لا ينبغي أن يفعل فيه كذلك، إلا إن دلت قرينة على شيء معين فإنه قد يقاس عليه مثله، فيكون كذلك جائز بالقياس، لأنه منه ما هو جائز بالسماع ومنه ما هو جائز بالقياس كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وكقطع همزة وصل اثنين في قول جميل: ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جمل. طيب، قوله اثنين بهمزة القطع لحن، لأن اثنين من الأسماء العشرة التي همزتها همزة وصل، وما هي الأسماء العشرة؟ ها يا بشير، ابن وابنه، اثنان واثنتان، امرؤ وامرأة، نعم أيمن الله، ها؟ خلاص نحن نقول أيمن الله بأوجهها ثلاثة. والأسماء السبعة بأوجهها بتثنيتها، بقي اثنان، اسم واسم، نعم. قال: ويستثنى من ذلك ما ثبت استعماله لدى العرب مخالفا للقياس، ولكنه فصيح. ما سمع عن يقال ويستثنى من ذلك ما ثبت استعماله لدى العرب مخالفا للقياس ولكنه فصيح. طيب ما مثاله؟ سيمثل. قال: لهذا لم يخرج عن الفصاحة لفظتا المشرق والمغرب بكسر الراء، والقياس فتحها فيهما. هذا كذلك سمع مشرق ومغرب، وسمع مشرق ومغرب، والقياس عند أهل علم الصرف أن اسم الزمان واسم المكان ينطق بفتح ما قبل آخره إذا كان على هذه الصيغة التي بين أيدينا. وفيه تفاصيل مرت معنا قريبا في شرح العزي في الصرف في التصريف، فهذا الموضع كان حقه أن يفتح لأنه اسم زمان واسم مكان، وهو جاء بهذه الصيغة أنه ينظر إلى صيغة فعله. فالشاهد أنه أتى على الكسر، هذا خلاف القياس لكنه جائز. لماذا جائز؟ لأنه سمع، ومنه المسجد، الأصل مسجد، القياس مسجد، لكنه سمع مسجد، بل سماعه بالكسر أفصح من سماعه بالفتح وأكثر، فصار السماع أقوى من القياس. ولهذا جاء في القرآن في هذه الكلمات على الأفصح، يعني الأفصح المراد أكثر استعمالا، ولله المشرق والمغرب، وهكذا كذلك المسجد، لمسجد أسس على التقوى، لمسجد على الكسر. قال رحمه الله: وكذا لفظتا المدهن والمنخل، والقياس فيهما قال: والقياس فيهما مفعل بكسر الميم وفتح العين، لأنه اسم آلة، ومر معنا قريبا في تصريف العزي أن اسم الآلة القياس فيه فتح ما قبل آخره. لكن سمع في بعض الكلمات أنها تنطق بالضم، مثل المدهن والمنخل والمكحلة ونحوها مما سمع فيها بالضم. والقياس المدهن والمنخل، فيجوز الوجهان، يجوز هذا ويجوز هذا. قال رحمه الله تعالى: وكذا نحو قولهم عاور والقياس عار لتحرك الواو وانفتاح ما قبلها. الأصل أن ما كان أجوفا يعني فيه حرف علة في الوسط انفتح وتحرك ما قبله أن يقلب ألفا، هذا هو الأصل. مثل قال أصله قوال، فهو من باب نصر ينصر، قوال من باب نصر ينصر، ومع ذلك قلبت ألفا. لماذا؟ لأن القاعدة عند أهل الصرف إذا تحرك حرف العلة، إذا انفتح حرف العلة وتحرك ما قبله قلبت ألفا، إذا تحركت وانفتح ما قبلها. انظر القاعدة، إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. فهنا تحرك وانفتح ما قبلها في عوّر، ع العين مفتوحة والواو متحركة ولم تقلب ألفا. لماذا؟ الجواب لأنه سمع كذلك، لأنه سمع كذلك. هذا وجه. ووجه ثاني ذكروه حتى لا يلتبس بغيره، لأنك لو قلت في عورة عارة التبس بعار من العار، ها، حصل لبس، فكيف تميز بين ما هو من عور وما هو من العار؟ طيب، والعبرة بهذا السمع أنه سمع كذلك، بل بعض الذي هو خلاف القياس هو أفصح، لأن استخدامه أكثر وأألف. قال: وأما الكراهة في السمع فهو كون الكلمة وحشية. طيب، قبل ذلك في مخالفة القياس والوضع كما قلنا ليس فقط بمباحث الصرف، قد يكون بمباحث الصرف، قد يكون كذلك في نطقها من جهة النحو، الخطأ في الأوجه النحوية، ولكن بعض الأوجه النحوية الشاذة سمعت، مثل المثنى مثلا سمع أنه ينصب ويرفع ويجر بماذا؟ بالألف. سمع، أنت لو سمعت إنسان يقول رأيت العمران، إيش ستقول؟ خطأ، ستقول خطأ، لكنه لغة، لغة، فهو ليس بمنافي للفصيح، ليس بمنافي للفصيح أبدا، هو لغة جائزة. فالمهم مسألة المخالفة أمرها نسبي، أمرها نسبي، لكن أنت تستفيد من هذا بعض اللحن الظاهر. مثلا نسمع بعض من لا يعرف العربية أو بعض الأطفال ينطق الأشياء على خلاف استخدامه الصحيح، لأنه ما تعود، سماعه ضعيف، يقول مثلا عندي حمارات، يجمع الحمير على جمع الألف والتاء، وهذا لحن، لأنه لا يجمع بالألف والتاء، إنما يجمع جمع التكسير. وهكذا كذلك ربما بعضهم يستخدم الفعل الماضي مما لا ماضي له، مثلا ذكروا أن بعض الأفعال أميت ماضيها، مثل ماذا مر معنا قريبا في متن العزي؟ أميت ماضيه، يعني ليس له ماضي من فعله، هو ما كان بمعنى ترك، يعني يدع ويذر، ليس له ماضي في العربية، ليس له ماضي في العربية، فعل مضارع ليس له ماضي، أمات ماضي. لكن لو واحد أخذها على القياس قد ماذا يجعل له ماضي، يجعل له ماضي فيكون لحن، فيكون لحنا لأنه لم يسمع له ماضي في اللغة العربية. يدع ويذر ليس له ماضي. وهكذا هذا الباب واسع وكبير، لكن المقصود الانتباه لهذا المعنى. طيب الرابع قال: وأما الكراهة في السمع فهو كون الكلمة وحشية وتأنفها الطباع وتمجها الأسماع. ومعنى تأنفها الطباع يعني تنفر منها، ما تحب استعمالها، وتمجها الأسماع ترفضها وتستثقلها تستوحشها. قال: وتنبو عنه تعرض كما ينبو عن سماع الأصوات المنكرة، بل ربما إذا صدر ممن لا ينبغي أن يصدر مثله من يقشعر الجلد إذا سمعت ذاك التكلف والوحشية في الكلام، يعني العبارات المتكلفة المستكرهة. قال: كالجرشي للنفس في قول أبي الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة: مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجرشي شريف النسب. قال: طيب وملخص القول. طيب هذا الموضع كذلك يريد أن يبين أن بعض العبارات هي كلمات مستوحشة، يعني صعبة غير مفهومة المعنى، وإدخالها في موضع لا يليق بها يجعل الإنسان يشمئز منها، لأنه تستطيع أن تعبر بعبارة أيسر وأسهل منها، فإذا عبر بالأسهل والأيسر هذا أحسن، عبر بالأسهل والأيسر. ومثل ما مر معنا في كلمة عيسى بن عمرو النحوي: ما لكم تكأكأتم علي. هذا إذا كلمت به العامة اليوم ربما إذا وقع بيدي جريء ضربك بالنعال، لأنك كأنك تستهبل به، ها؟ كأنك تستهبل حقيقة استخدام مثل هذه الكلمات الوحشية في موضع لا حاجة لاستخدامها، لا بأس أن يضرب لأجلها، لأنه فعل ما فيه معنى من معنى الاستخفاف، فينبغي الإنسان أن يستخدم الشيء المناسب. قال رحمه الله تعالى: وملخص القول أن فصاحة الكلمة تكون بسلامتها من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس ومن الابتذال والضعف. ومعنى الابتذال يعني استخدام الكلمات الوحشية الغريبة الصعبة التي ربما يكون فيها استخفاف بالمخاطب، تستخف به، تكلمه بشيء ما يفهمه أو كأنك تستهتر به. قال: فإذا لصق بالكلمة عيب من هذه العيوب السابقة وجب نبذها واطراحها، يعني تركها واستخدام أحسن منها. ولكن ممكن نختصر هذه الأربعة بأن نقول: أن يجتنب من يريد الفصاحة في كلامه والبيان العيوب اللفظية والمعنوية، يجتنب العيوب اللفظية والمعنوية، فتدخل هذه الأربع وما يتشعب منها من أشياء كثيرة ستمر بنا إن شاء الله في ثنايا الدروس القادمة. طيب في شيء في هذا؟ إن شاء الله هذه التطبيقات معكم 3 أيام تحلونها في كتبكم، وهي تدريب كما كتب تطبيق وتدريب، فتعطي للإنسان خبرة وممارسة في هذا الباب. ثم نسأل عنها سؤال يسير. ها؟
محلولة
إيه، بس التطبيق محلول والتدريب غير محلول. التدريبات الذي بعد
تمارين
فإن شاء الله يحل، و بعد ذلك نتناقش في بعضها إن شاء الله من باب التطبيق.